جزا الله بالإحسان عنا أئمة لنا نقرأ القرآن حذبا ومسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل شهرا وكملا لها شهوب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانزلا وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخجرهم نقادهم كل فارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا عيسى ثم عثمان ورسهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم المعتلى روى أحمد البزيله ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا وأما الإمام الماسلي صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيفه فأصبح بالعيب الفرات معللا أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا وأما دمشق الشامي دار ابن عامر وتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذم وقرنفلا وأما أبو بكر وعاصم اسمه وشعبة راويه المبرز أفضلا وذاك ابن عياس أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا وحمزة ما أزكاهم متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا أوى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي ذكر قد خلا أبو عمرو ولحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء لهم طرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: جزى الله بالإحسان عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. افتتح ذكر القراء بالدعاء لهم، وهذا ما أذن الله به على خلف هذه الأمة أنهم يدعون لسلفهم، وقد قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال: جزى الله بالإحسان عنا أئمة، فقد سأل الله تعالى أن يجزيهم بالإحسان عنا، والإحسان المقصود به ثواب العمل الصالح، فالعمل الصالح يسمى إحسانا وثوابه يسمى إحسانا، ولهذا قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وعنا يقصد به عن هذه الأمة جميعا، أئمة جمع إمام، والإمام المتبوع والمقتدى به من رئيس ونحوه، والمقصود بهم هنا أئمة القراءة. والإمام في اللغة يطلق على الطريق المستقيم، ومن قول الله تعالى: وإنهما لبإمام مبين، ويطلق على الخيط الذي يوضع على البناء فيسوى عليه ساقه، ومن قول شاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمام، قرنت بحقويه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمام. وهؤلاء الأئمة وصفهم بقوله: لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. نقلوا القرآن لنا معناه حتى أوصلوه إلينا، واللام هنا للانتهاء عن الغاية، غاية النقل أن أوصلوه إلينا. فكل قرن يحمل القرآن إلى القرن الذي يليه، وهم يحملونه إلى من وراءه. لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، حال كونه عذبا أي حلوا وسلسلا أي سائغا. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حلاوة القرآن، فقال: من سره أن يقرأ القرآن رطبا ولا غضبا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن مسعود. وقد وصفه بلغاء أهل الجاهلية بذلك كما قال الوليد بن المغيرة لما رجع إلى قريش عندما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لهذا الذي يقرأه لحلاوة وإن عليه لطلاوة. فحلاوته هي المعبر عنها هنا بقوله عذبا، والطلاوة التي عليها النور الذي يتضح حتى للكفار، وهذا من أجازه طلاوة الحسن. لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، وهو هنا عمم الأئمة الذين نقلوا، هذا يشمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم وأئمة كل عصر من العصور ثم ذكر من بين هؤلاء القراء السبعة فقال فمنهم أي فمن الأئمة الذين نقلوا إلينا القرآن عذبا وسلسلا بدور، والبدور جمع بدر وهو القمر عند كماله، سبعة، وهذا العدد هو الذي اختاره ابن مجاهد في كتاب السبعة. ووجه اختياره لهم لم يتضح لمن بعده لأنه لم يختر طبقة واحدة، فليسوا من عصر واحد، فيهم من هم من التابعين وفيهم من هم من أتباع التابعين، وكذلك رواتهم الذين اختارهم باسم الرواية واستهرت نسبة الرواية إليهم أيضا ليسوا طبقة واحدة وليسوا جميعا من تلامذة القراء، بل بعضهم بينه وبين القارئ ثلاث طبقات أو أكثر. لكن ابن مجاهد رحمه الله درج على هذا الاصطلاح فتبعه الناس عليه، فهؤلاء الأئمة المذكورون هنا هم الذين يسمون بالأئمة القراء، والذين ذكروا بالرواة هم الرواة عنهم، وكل قارئ من القراء السبعة اختار له ابن مجاهد راويين اشتهر بنقل قراءته، ثم كل راو اشتهر كذلك عنه طريقان، أي الذين يروون عن الراوي سماهم ابن مجاهد بالطرق. فإذا الطبقة العليا في حملة القرآن تسمى بالقراء، والذين يلونهم يسمون بالرواة، والذين يلونهم يسمون بالطرق، وهذه ثلاث طبقات. فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا، أي ارتفعت حتى كانت في وسط السماء وهو أعلاه وأرفعه، وهذه السماء منسوبة مضافة للعلا، والعلا جمع علية التي هي صفة الحميدة، والمقصود بذلك علو شأنهم في هذه الأمة وارتفاع قدرهم. وقد وعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وأهل العلم برفع الدرجات، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد رفعهم الله سبحانه وتعالى بما تمنهم عليه من كتابه، ولذلك قال قد توسطت سماء العلا والعدل، أي توسطت أيضا سماء العدل، والعدل الإنصاف، وهو الذي به قامت السماوات والأرض، أداء الحق إلى مستحقه والذي يسمى عدلا، وهو ضد الظلم، والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى وحفظ كتابه وتعليمه للناس عدل قطعا. نعم. زهرا وكملا، زهرا جمع أزهر وهو الأنور، أي الذي على وجهه النور، وذلك بنور كتاب الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا الحديث محتمل للدعاء ومحتمل للخبر، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب وخبره صدق. نعم. وكمل جمع كامل، معنى هؤلاء الذين نقلوا إلينا القرآن من هؤلاء السبعة كلهم كامل في تمام ائتمانه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليأتمن على وحيه المهلسين، وقد اختارهم أمناء على وحيه. لها شهوب عنها استنارت فنورت سواد الدجا حتى تفرق وانجلى، أي هؤلاء البدور السبعة روى عنهم شهوب، والشهوب جمع شهاب، والمقصود به الكوكب الدري الكبير. فبعد أن عرف القراء بأنهم بدور عرف الرواة عنهم بأنهم شهب. لها شهب عنها استنارت، أي نقلت عنها النور، فهي التي نقلت القرآن عنها، عنها استنارت، استنارت معناه ازداد شعاعها ونورها في ذاتها، فنورت معناه تعدى ذلك إلى الغير، فهي استنارت في نفسها ثم نورت الغير. عنها استنارت فنورت سواد الدجى، وسواد الضجى معناه ظلمة الليل، والمقصود بذلك القرون، القرون نورها بهذا القرآن وهذا العلم، ولولاه لكانت ظلمة. فالنور الذي فيها هو نور الوحي. نعم، سواد الدجاه حتى تفرق وانجلى، حتى تفرق ذلك السواد وانجلى معناه اتضح. والمقصود بذلك أن العصور التي برز فيها هؤلاء الأئمة كانت عصور علم وتقوى ونقل لكتاب الله سبحانه وتعالى، فلذلك زال سوادها وبدل نورا. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. وسوف تراهم هذا وعد منه هو، وسوف حرف تنفيس والمقصود به التأخير، وقد اختلف النحويون في دلالتها، فقال طائفة منهم إنما هي لأعلى التنفيس أي لأبعده، ودونها السين. إذا قلت ستراهم معناه أن ذلك على القرب، وإذا قلت سوف فمعناه أن ذلك على البعد، لأن العرب كلما زادت حرفا زادت معنا. وقال طائفة أخرى بالحروف التنفيس على مستوى واحد، وهي حروف التنفيس أربعة: سوف وسو وسي والسين، هذه أحرف التنفيس. وسوف تراهم أي هذا وعد منه أنك سترى هؤلاء الأئمة، والمقصود بذلك أنك سترى أسماءهم وتراجمهم في النظم هنا واحدا بعد واحد، أي أنه لا يرتبهم أولا، لا يذكر لك القراء أولا، بل يذكر قارئا ويذكر راويه، ثم يذكر قارئا آخر ويذكر راويه، وهذه طريقته الترتيب، لأنه سيرمز لهم، والرمز يقتضي أن يكون بعد كل قارئ من يروي عنه. فلذلك قال وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه، أي كل قارئ يذكر معه اثنان من أصحابه وهم الراويان عنه متمثلا، معناه كأنك تراه رأي العين عندما يذكر لك في النوم. وذلك أن الشخص إذا نسب وسمي وذكرت ترجمته كأنما يرى، كما قال البدوي رحمه الله: وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة، حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الكس، بعين النقص أي المداد في الصك أي الورقة، قد لاحوا أي برزوا لعين الحس، كأنك تراه مباشرة. وهذا الذي قاله يحيى بن يحيى التميمي رحمه الله لأبي زرعة رحمه الله عندما حدثه بحديث، فقال: عمن هذا الحديث يا يحيى؟ قال: يا أبا زرعة، ليس هذا زعزعة عن زوبعة، إنما هو مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بينك وبين أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع الستر فترى. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. تخيرهم نقادهم، يقولوا إن نقاد القراء أي الذين يبحثون عن الجرح فيهم والعدالة، تخيروا هؤلاء القراء السبعة وهؤلاء الرواة الذين روا عنهم وهم 14 راوي، تخيروهم معناها اختاروهم من بين الذين يحملون القرآن في كل عصر من العصور، وما ذلك إلا لعدالتهم وثقتهم والاطمئنان إلى قراءتهم وشهرتهم بذلك في المدن التي عرفوا فيها. تخيرهم نقادهم، وهذا النقد خاصة من خصائص هذه الأمة، فالإسناد من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: فالإسناد نسب الحديث. والإسناد به يعرف الحق من الباطل، فأنت لم تعرف أن الحديث صحيح لأن البخاري أخرجه، لأن البخاري له كتب أخرى غير صحيح ليست على شرط الصحيح في الصحة، لكن إنما عرفت صحته بالإسناد. إذا سمعت الإسناد البخاري عن قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر ستعرف أن هذا الحديث صحيح. فلذلك قال تخيرهم نقادهم، وهؤلاء النقاد سخرهم الله سبحانه وتعالى لحفظ الشريعة، فهم الذين يحامون عنها في كل العصور. وعندما اشتهر الكذب وفشى بعد ظهور الفلسفة والاعتزال، ظهر في المحدثين بعض الذين يرمون بالكذب، واشتهر منهم محمد بن سعيد المصلوب الذي أقر بالكذب بالوضع الحديث، وقد جيء به إلى الخليفة المهدي، فلما أقر بين يديه بأنه وضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع 400 حديث يحل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال، قال: ويلك، أين أنت من عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك يبقران عنها حتى يخرجانها، وأمر به فقتل وصلب، لذلك لقب بالمصلوب. ثم دعا عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك جمعهما فسألهما عن محمد بن سعيد هذا هل يعرفانه؟ قال لا نعرفه، لكنه حدث في مدينة كذا بكذا وكذا. وبدأ يتراجعان حديثه حتى أوصل ذلك إلى 400 حديث موضوع. كان عبد الله بن المبارك يقول والله لو هم رجل في الليل بالصين أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذاب وضاع. وكان أهل الحديث يعتنون بنقد الرجال عناية بالغة، ولذلك قال شعبة رحمه الله إنما أخذ الناس نقد الرجال عن مالك. مالك هو أول أئمة الجرح والتعديل، وابن أبي حاتم الرازي لما ألف كتاب الجرح والتعديل افتتحه بنقاد الحديث نقاد الرجال، فذكر أول مالك بن أنس، أول ترجمة فيه مالك بن أنس، ثم بعده شعبة بن الحجاج، ثم ذكر الأئمة أئمة الجرح والتعديل بعد ذلك. ذكر والده هو أبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم. وقد كان يحيى بن معين رحمه الله يقول إنا لنتكلم في رجال عسى أن يكونوا حطوا أرحلهم في الجنة قبل 100 عام، ولكن لا أن يكونوا خصما لنا، أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا. لذلك هم يدافعون عن السنة ويحمونها. كل بارع، هؤلاء القراء تخيرهم نقادهم اختاروهم حال كونهم كل بارع، مع كل واحد منهم بارع أي متقن لصنعته ولعلمه إتقانا وصل إلى الغاية، فالبراعة هي نهاية الإتقان وليس على قرآنه متأكلا. كذلك ليس أحد منهم من الآكلين بالقرآن، فالذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا قد توعدهم الله بكتابه، وقد كان هذا في الأمم السابقة. وقد اختلف أهل العلم في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فذهب الشافعي رحمه الله إلى حرمة ذلك مطلقا، أنه لا يحل أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم والقربة كالإمامة وغيرها، إلا إذا كان ذلك من بيت المال، بيت مال المسلمين، فهذا من فروض الكفايات، ولا يتعين على الإنسان القيام به إلا إذا كان فرض عين في حقه بأن لم يوجد في مدينته من يصلح لذلك سواه. فإذا كان يوجد سواه فيجوز له أخذ الأجرة من بيت المال خصوصا، لكن الارتزاق من الأشخاص أو إذا كان من بيت المال غير منضبط أو كانت موارده غير صافية فلا يحل أخذ الأجرة على هذه القرى عنده. وذهب مالك رحمه الله إلى أن الإنسان الغني عن ذلك يكره له كراهة شديدة أن يأخذ عليه الأجرة، وكره أخذ الأجرة مطلقا في حق الغني والفقير على الصلاة دون أذان وخطبة، أن يكون الإنسان إماما لمسجد لا يخطب فيه ولا يؤذن فيأخذ أجرة على مجرد الصلاة، لأن الصلاة واجبة عليه عينية، وكيف يأخذ الأجرة على شيء لم يأتي فيه بأي شيء عام مشترك بين الناس، لكن إذا كان يجمع معه الأذان أو الخطبة فلا يكره له أخذ الأجرة على ذلك عند مالك. وهذا الذي يقول فيه خليل رحمه الله في المختصر في باب الأذان، وأجرة عليه في عدد المكروهات، وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها، أقصد في الجائزات، وأجرة عليه يجوز أخذ الأجرة على الأذان أو مع صلاة، يجوز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة معا، وكره عليها معناه كره أن يأخذ الإنسان الأجرة على الصلاة وحدها. والشافعي يستدل بحديث مالك بن الحويرث وأصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتخذوا مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا، وجمهور العلماء لا يرون الكراهة ويقولون إن لا هنا نافية لا ناهية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ على ذلك أجرا ولم يقل لا يأخذ على ذلك أجرا، لأن لا الناهية هي التي يجزم بعدها المضارع وهي التي تدل على النهي، أما لا النافية فإنها لا تقتضي في ذاتها نهيا. والحنفية يرون إباحة ذلك، يرون جواز أخذ الأجرة على أعمال القربي إذا لم تكن متخصصة للإنسان، إذا لم تكن مختصة للإنسان. والحنابلة لهم روايتان في هذا الأمر، وقد حصلت في هذا قصة لأحد القضاة من الشافعية، شهد عنده معلم قرآن حنفي يأخذ أجرة على التعليم، فرد شهادته وقال أيها القاضي علامة رد شهادتي؟ قال لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. قال وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ قال أنا مكره. قال أكرهك على القضاء فهل أكرهك على أخذ الدراهم؟ قال هات شهادتك، فقبل شهادته. وعموما لا شك أن من لا يأخذ أجرا على القرآن وهو محتسب في تعليمه أنه أفضل وأكمل. وأهل الحديث اختلفوا هل أخذ الأجرة على التحديث جرحة أم لا، فقد كان بعض أهل الحديث من الفقراء يأخذ أجرة على التحديث، لا يحدث الناس بأسانيده من كتبه إلا إذا أعطوه أجرة لأنه ليس له نفقة، فهو مستغل بهذا العلم وهم يعطلونه عن أعماله الأخرى. وجمهورهم لا يرى جواز أخذ الأجرة على التحديث ليشجع الناس على طلب الحديث والعلم، وليس على قرآنه متأكلا. نعم، إذا كان الإنسان لا يتعين عليه ذلك بأن يجد في مدينته من يستطيع التعليم سواه فيجوز له أخذ الأجرة، لكن ينبغي ألا يتشدد في أخذها وألا يحاق أهلها، فالمحاقة عندما حصلت نزعت البركة من التعليم. لذلك ذكر ابن جوزية رحمه الله أنه مر على معلم الصبيان يعلم صبيا فيكتب له، وإذ قال لقمان لابنه وهو يا بني لا تقصص رياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا، فقال ما لك تدخل له السورة في السورة؟ قال لأن أباه يدخل الشهر في الشهر. نعم، قال لأن أباه يدخل الشهر في الشهر. فأما الكريم السري بطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. هؤلاء القراء كل قارئ منهم حديث عبادة بن صامت. بالنسبة لعبادة بن صامت كان النبي صلى الله عليه وسلم عينه في هذه الوظيفة وأمره بها فوجبت عليه، صارت متعينة عليه أن يعلم أهل الصفة القرآن، فلم يكن له أن يأخذ الأجرة على ذلك ولو كانت مجرد قوس أو مجرد عصا عود. وأما الحديث الآخر أن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، المقصود به لا حتى ما يشمل التعليم أيضا، لكن في حق من لم يتعين عليه، في حق من لم يتعين عليه، من تعين عليه لا يجوز له أخذ الأجرة،
تعين عليه ما
تقدر عليه لا إلا ما اضطر إليه. لا إذا كانت شغل نعم هذا إذا كان بدون أجرة، هي الأجرة عقد،
لم يكن تعاقد.
نعم، إذا لم يكن تعاقد لا حرج أصلا، هذا ما في خلاف أنه لا حرج.
حديث قال
دائري قوسا غير في مقابل تعليمه، وجاء يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مقابل تعليمه. لا هذه ما هي مشروعة. نعم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن في ذلك ولا عن أحد من أصحابه، واختلف فيه هل يصل ثوابه إلى الميت أم لا. ومذهب مالك والشافعي أنه لا يصل ثوابه إلى الميت، أن القرآن عمل شخصي ثوابه لصاحبه قارئه. نعم، أما بالنسبة للأولاد فعملهم يلحق والديهم ولو لم ينووا ذلك أصلا، لأنهم من كسبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. عادة أهل القراءة إذا ذكروا القراء يبدأوا بنافع فهو قارئ المدينة وفيها أنزل القرآن وهي عاصمة الإسلام، فلذلك يبتدئون بنافع. ونافع كان إماما لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فبصق له في فيه، فلم يزل بعد تشم فمه رائحة الطيب. وهو أول القراء ذكرا وترجمة، فلذلك افتتح به فقال: فأما الكريم السري في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. أما بفتح الهمز والتشديد للتأكيد والترتيب والشرط، فيها معنى الشرط. أما بفتح الهمز والتشديد للشرط والترتيب والتأكيد، الكريم في الأصل معناه المختار من بين أقرانه، ويطلق ذلك على خالص النسب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وتطلق كذلك على الخالص من الكدر أيا كان، ومنه وصف الخيل بذلك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: إياك وكرائم أموال الناس، كرائم التي ليس فيها أي نقص ولا عيب وهي المحبوبة إلى صاحبها من ماله. والمقصود هنا الكريم السري، والسر يطلق على النسب، ويطلق كذلك على السريرة على سريرة الإنسان وباطنه. والسرائر مأكولة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الظواهر تدل عليها. الشخص الذي عرف بالصلاح والاستقامة زمانا طويلا ولم ينقض أحد عليه تصرفا، هذا يدل على استقامة سريرته. ذلك قال الكريم السر في الطيب نافع. الكريم السر في الطيب معناه المتجذر الأصلي في الطيب، والطيب والطيب من طاب يطيب إذا كمل ونضج، والمقصود بذلك كماله في العلم والعمل. واسمه نافع، هذا هو اسمه، أما الكريم السر في الطيب نافع. فذاك الذي اختار المدينة منزلائه هو قارئ المدينة من هؤلاء السبعة. الذي اختار المدينة منزلائه، المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي فيها عهدية لأنها معهودة بذلك، قد سماها الله بذلك في القرآن. فذاك الذي اختار المدينة منزلا، أي الذي استقر بالمدينة وكان قارئ أهلها، وهو نافع بن أبي نعيم. وأبو نعيم هذا اسمه عبد الرحمن، وكنيته هو أبو رؤيم، وهو مولى لبني ليث من غطفان، من قبائل غطفان.
نعيم رؤيم،
لا، أبو رؤيم كنيته هو، ولكن أبوه كنيته هو أبو نعيم، وأبوه اسمه عبد الرحمن. وهو ينتسب أيضا بالولاية إلى حمزة بن عبد المطلب، فبعض مواليه إمام من جهة أمه وإمام من جهة أبيه كانوا من موالي حمزة بن عبد المطلب. وقد ولد في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 74، ولم تحدد سنة ميلاده بالضبط. وقرأ كتاب الله على عدد من التابعين، فقد نقل عنه أنه قرأ على 70 من التابعين. ومن هؤلاء الأعرج عبد الرحمن بن هرمز شيخ مالك رحمه الله، شيخ أهل المدينة عموما، هو تلميذ أبي هريرة. ومنه أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وهو قارئ المدينة الأول، وهو أحد القراء العشرة. ومنهم كذلك شيبة بن نصاح من أئمة التابعين في القراءة، ومنهم مسلم بن جندب الهذلي، وكذلك يزيد بن رومان، وهو أيضا صاحب عثمان بن عفان وأبي هريرة، وقد قرأ القرآن على عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كلهم أخذوا عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة من قراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. وكان مالك رحمه الله يحب نافعا ويقول قراءة نافع سنة، وكان يقول نافع إمام الناس في القراءة. والمقصود بقوله قراءة نافع سنة أي أن أهل المدينة من التابعين وأتباعهم كانوا يقرؤون بهذه القراءة فأصبحت سنة أهل المدينة. كان مالك لا يعدل عن رأي أهل المدينة ويقول ألف عن ألف لا يعدل عن رأيهم، فقد أدرك مالك بالمدينة ألفا من التابعين، أدركوا آباءهم ألفا من الصحابة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فيرى أنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره وآخر حياته، فهم الذين يروون الناسخة، ومن سواهم قد يكون في روايتهم بعض المنسوخ. نعم. وبالنسبة لمرتبته لدى أهل الحديث، وصفه عدد منهم بأنه صدوق مثل يحيى بن معين ومثل أبي حاتم الرازي. والصدوق مرتبته في الرواية الذي يروي الحسن، فالثقة هو راوي الصحيح، والصدوق هو راوي الحسن. وقال النسائي لا بأس به وهي دون ذلك، قال ليس به بأس، النسائي من المتشددين في التجريح، فلذلك يؤخذ بقول يحيى بن معين وأبي حاتم ولا يؤخذ بقول النسائي في مثل هذا. وقد روي عن أحمد بن حنبل تلينه، أي أنه طعن في روايته بالحديث في بعض الأمور، لكن أجمع الجميع على روايته القرآن على صحة قراءته. وأكثر القراء الذين اشتغلوا بقراءة القرآن في حديثهم بعض اللين من جهة الضبط، لأنهم اشتغلوا بالقرآن فأصبح تخصصهم غير تخصص المحدثين، فلذلك يخالفونهم في بعض الكلمات. وأهل الحديث معيارهم في الضبط أن ينظروا إلى شيخ من الشيوخ مشهور، مثلا محمد المسلم بن شهاب الزهري، فينظروا إلى كبار الرواة عنهم كمالك ومعمر بن راشد ويونس بن حبيب وصالح بن كيسان، هؤلاء كبار، وعبيد الله بن عمر العمري، هؤلاء كبار الرواة عن الزهري، فكل من روى حديثا عن الزهري يقصونه إلى حديث هؤلاء، فإن وجدوه موافقا لهم بدون تقنيم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص يعتبروه ضابطا، وإن وجدوه يزيد على حديث هؤلاء أو ينقص منه أو يخالفهم باللفظ يعتبروه غير ضابط. هذا معيار واضح جدا. ونافع ليست له رواية في الكتب الستة، كتب الستة الصحيحان والسنن الأربعة ليس له فيها رواية. وقد توفي سنة 69 ومائة، توفي سنة 69 ومائة، ودفن بالبقيع وقبره الآن مع مالك بن أنس مكان واحد. ثم بعد هذا رواته هو وأول راوي عنه قالون، وهو عيسى بن مينا، عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى، وهو زرقي أي ينتسب إلى بني زريق وهم بطن من الأنصار، وهو مولى لبني زريق ومولى أيضا لبني زهرة، فولاؤه من جهة أبيه لبني زريق ومن جهة أمه لبني زهرة من كلاب أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وهو قارئ أهل المدينة في زمانه ونحويهم أيضا، اشتهر بالإتقان في اللغة، وقيل كان ربيبا لنافع أي ابنا لزوجته، وهو الذي لقبه قالون لحسن قراءته، لأن قالون معناها بفارسية حسن أو أحسنت، فلقبه بذلك لحسن قراءته. ولم يزل يقرأه على نافع حتى مهر وحدق، وكانت له حلقة في المسجد النبوي يفيد الناس إليها مختلف الأبصار يقرأون عليه القرآن. وروى عن عدد كبير من الأئمة من أهل المدينة في زمانه، وروى عنه أبو زرعة وإسماعيل القاضي وأحمد بن صالح المصري، وكذلك في القراء روى عنه أبو نشيط وهو طريقه المشهور، وكذلك الحلواني وهو طريقه الثاني. وقرأ عليه أيضا ولداه أحمد وإبراهيم، نعم. وقد طال عمره وبعد صيته في الأمصار، وكان أصم لا يسمع، لكن كان إذا قرأ عليه قارئ ينظر إلى فيه فيدرك الخطأ من خلال حركة فمه فيصحح له الخطأ. وتوفي سنة 20 و200 وقد زاد على 80. لذلك قال وقالون عيسى هذا اسمه، ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة الثلاث. الراوي الثاني عن نافع هو ورش، وهو أبو سعيد ويكنى أيضا أبا عمرو، وهو عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن عدي بن غزوان، وهو في الأصل قبطي اجداده من الأقباط من أهل مصر، وهو مولى لآل الزبير بن العوام، ولقب بورش، وورش اسم طائر أو يسمى ورشا أو ورشا ورشان، لقب به لحسن صوته أو لشدة بياضه، كان شديد البياض والقبط بياضهم شديد. وقد قيل ولد سنة 110 وهي السنة التي مات فيها محمد بن سيرين والحسن البصري، سنة 110. وقد جاء من مصر إلى المدينة يريد أن يقرأ على نافع، ووجد وقته مشغولا بكثرة الذين يقرأون عليه، وفيهم أولاد الملوك و أولاد الأمراء والناس يأتون من كل أمصار العالم يقرأون عليه، فكان القارئ لا يقرأ عليه إلا 10 آيات فيقول قف، اليوم الكامل ما عنده وقت إلا 10 آيات يسمعها من قارئ بكثرة الزحام عليه. لكنه هو لما أسمع الناس قراءته أعجبوا بحسن صوته، فكان كل طالب يقول أعطيه حصتي، حتى كان يقرأ 200 آية في اليوم، وختم عدة ختمات على نافع وجود عليه، وكان محبوبا لدى الناس لا يراه أحد إلا أحبه، وكان ماهرا بالعربية متقنا للنحو والصرف. وقد قرأ عليه عدد من الحفاظ مثل أحمد بن صالح المصري وداود بن أبي طيبة وأبي يعقوب يوسف الأزرق، وهو راويه، هو أقصد طريقه المأخوذ بها، وكذلك الإصفهاني وهو الطريق الثاني لورش، وعبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم. عبد الصمد أبوه عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك المشهور، هو شيخ أهل مصر، هو راوي المدونة عن مالك، ابنه عبد الصمد من تلامذة ورشين الذين اشتهروا بالرواية عنه في القرآن وفي الحديث، وكان ثقة في الحروف حجة، وأما الحديث فقال الذهبي ما رأينا له شيئا، ما يذكر له كثير من الرواية في الحديث. لذلك ها
مساحه انتشار.
بالنسبه لقراءه نافع كلها انتشرت في الحجاز وفي اليمن وفي مصر وفي افريقيا كلها، ثم انحصرت بعد ذلك في الاصفهاني، قراءته هي التي انتشرت في اليمن، كان اهل اليمن يقرؤون بها الى ايام الشوكاني اي في القرن الثاني عشر. والشوكاني في تفسيره يفسر على رواية وارسين من طريق الاصفهاني. إذا قرأت فتح القدير الطبعات الأولى، طبعات الآن اللي غيرت طبعت معها القراءة بقراءة حفص عن عاصم، لكن طبعات الأولى طبع دار الفكر، طبعة إحياء التراث، مطبوع معها المصحف بقراءة ورش عن نافع من طريق الاصفهاني. وهذه القراءة لا يوجد لها مصحف مطبوع إلا هذا الذي هو في تفسير الشوكاني. فكل مصاحف ورش مطبوعة إنما هي من طريق أبي يعقوب الأزرق. والآن قراءة نافع هي المقروء بها في إفريقيا كلها، ونقلها المغاربة والجزائريون والتونسيون إلى أوروبا وأمريكا، فأصبحت يقرأ بها في كثير من الأمصار في العالم، وقد انحسرت في اليمن وفي الحجاز وفي غيرها من الأمصار. وعموما هي القراءة الوحيدة التي طبع روايتها. الآن المطبوع من القراءات فقط أربعة مصاحف، حفص عن عاصم هذا أكثر مصحف انتشارا لأنه تبنته الدولة العثمانية والدولة الصفوية فانتشر في أمصار العالم كثرت طبعاته. وحفص الدوري عن أبي عمرو بن العلاء، وهذا طبعة الحكومة السودانية في أيام جعفر نميري، وهو مصحف للسودان المطبوع إلى الآن. وورش، وقد طبع عدد من الطبعات، أقدمها طبعة ملاي حفيظ ملك المغرب، ثم طبع في نيجيريا، ثم اشتهرت طباعته في أمصار إفريقيا كلها، وطبعت منه طبعات أخرى، طبعة في المدينة في مجمع المصحف، طبعة قطر، وطبعة الشيخ زايد، طبعة الجزائر المشهورة، طبعة كوناكري، في عدد من الطبعات لمصحف ورش. وفي بعضها أخطاء، وبالأخص طبعات تجارية مثل طبعة تونسية، والطبعة التي لدينا هنا فيها أخطاء كثيرة في رواية ورش، طبعا اللي موجودة عندكم هنا،
طبعة تونسية،
طبعا مسروقة، هي أصلا مكتوب عليها دار الكتاب القاهرة، ثم سرقت وكتب بيروت، وعموما كاتبه تونسي لكن الطبعة مسروقة، التجارية هي المتداولة، لكن فيها أخطاء كثيرة جدا.
طبعا نعت النفوح
تعطيني المصحف النات لولا موجود قاعد نصحف لا
مصحف
نقول
عن تونس.
في مثلا في سورة الطور، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، الصاد كتبت عليه ضمة بدل السكون جعل ضمته. وكذلك حذف الإمالة في سورة الصف، من أنصاري إلى الله، حذفت نقطة الإمالة فيها. وكذلك في سورة آل عمران، الدنيا حذفت فيها الإمالة، وهكذا أخطاء من هذا القبيل. وطبعة المدينة القديمة فيها بعض الأخطاء، ومنها من وجد في رحله في سورة يوسف كتب فيها من وجد. وكذلك في سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم، سكنت الميم في الطبعة القديمة مصحف المدينة، اتقوا ربكم، وهكذا بعض الأخطاء مثل هذا النوع.
الآن الطبعة الجديدة طبعة المدينة،
طبعة المدينة الآن صحيحة، وكذلك نعم الأخيرة طبعا الأولى ذكرنا بعض الأخطاء فيها، وكذلك طبعة قطر وطبعة الجزائر التي هي بالحروف المشرقية. كثير من الناس يظنون أن قراءة ورش مرتبطة بالحروف المغربية، فمثلا طبعة المدينة كتبت بالخط المغربي، وإن كان الخطاط الذي كتبها هو عثمان طه الذي يكتب بالخط المشرقي، لكن كتبها بالخط المغربي، يظن أن قراءة ورس مرتبطة بالخط المغربي. أما طبعة الجزائر وطبعة قطر وطبعة الإمارات فقد طبعت بالخط المشرقي المنتشر في العالم الذي هو خط النسخ مثل هذا. نعم. كذلك المصحف الرابع هو رواية قالون عن نافع، وقد طبعت في تونس قديما، وطبعت في مكتبة النجاح، ثم طبعت ليبيا الحكومة الليبية منه طبعة بالخط المشرقي، طبعة تونسية بالخط المغربي، وطبعة الليبية بالخط المشرقي. نعم. وهذه الطبعة الليبية وزعت بالمجان كثيرا في إفريقيا ولذلك انتشرت. نعم. وقالون عيسى ثم عثمان وورش هم بصحبته المجد الرفيعة الثلاء، بصحبته أي بصحبة نافع المجد الرفيعة الثلاء، أي على شأنهما وارتفع قدرهما بصحبته، أي بسبب صحبته، والباء سببية، وصحبته أي رواية عنه تلمذة عليه. والمجد المقصود به علو درجته، المجد الرفيعة تأثلا أي ارتفع فوقه ملكه. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القارئ الثاني من القراء المشاهير هو عبد الله بن كثير، قارئ مكة، وهو من التابعين ومن الأئمة المشاهير في القراءة. وقد سبق أن عثمان رضي الله عنه أرسل إلى أهل مكة بمصحف من المصاحف التي كتبها، وهذا المصحف عليه قراءة عبد الله بن كثير، وكان يكنى أبا معبد، وهو عبد الله بن كثير بن المطلب، وهو مولى لعمر بن علقمة الكناني، وكان إماما للحرم المكي، وأصله فارسي، وكان يلقب بالعطار لأنه كان أهل بيته يبيعون العطر. وقرأ على عدد من كبار التابعين كمجاهد بن جبر وأصحاب ابن عباس، وهو شيخ أبي عمرو بن العلاء وعدد من الأئمة. وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الإمام أيوب السختياني، وحدث عنه ابن جريج كذلك عدد من الأئمة الكبار أئمة التابعين. وفي الحديث فيه بعض لين كذلك مثل أكثر القراء. قد وثقه علي بن المديني وكذلك ابن معين. وقال ابن سعد كان ابن كثير ثقة وله أحاديث صالحة، وكان فصيحا مشهورا بالإتقان اللغة. وقد أخذ القرآن عن عبد الله بن السائب المخزومي
شيخ مباشرة.
نعم. وقد توفي بمكة سنة 120 في الهجري. وقد سبق أن القراء لا يجمعهم تاريخ واحد، وهو مولود سنة 45.
كبار التابعين.
لا، يعد في طبقة واسط التابعين. قال هو ومكة عبد الله فيها مقامه، عبد الله مبتدا ومقامه خبر هذا المبتدا، والجملة خبر المبتدا الأول اللي هو عبد مكة. عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير، وهذا تعريفه كاثر القوم معتلى، معناها الزائد على القوم الذي غلبهم في الكثرة في المعتلى، وهو العلو، وكثره يكثره فعل لبذل الفخر مع زيادة العدد في الكثرة، والمقصود بذلك علو منزلته وارتفاع قدره في العلم والصلاح. روى أحمد البزيل هو محمد على سند، وهو الملقب قنبلة. ذكر راويه وهما أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي، والبزي منسوب إلى البزي وهو نوع من الملابس، وذلك لأنه كان يبيع البز، وقيل ينسب إلى جده أبي بزة، فهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، وكنيته أبو الحسن، وهو مؤذن المسجد الحرام، وهو مولى لبني مخزوم. قد ولد سنة 70 في الهجرة، وتوفي سنة 250. ولد سنة 170، توفي سنة 250. وقد قرأ القرآن على عكرمة بن سليمان وأبي الخليط وأبي بن صالح وعبد الله بن زياد، وهؤلاء أخذوا عن إسماعيل بن عبد الله، وهو أخذ عن ابن كثير، فهذا هو قوله على سنده. وقد قال بعض أهل العلم إن إسماعيل القسط لم يقرأ على ابن كثير، والراجح أنه قرأ عليه. قد قيل قرأ على شبل بن عباد ومعروف، وقد قرأ على ابن كثير. لكن الراجح أنه هو أن إسماعيل القسط قرأ على ابن كثير مباشرة.
إسماعيل
القسط لقبه القسط، أي العدل، لعدالته وصدقه. وقد تولى البزي الأذان في المسجد الحرام 40 سنة وقد اشتهر بقراءة التكبير التكبير من سورة الضحى إلى نهاية القرآن وهي قراءتها المكة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الضحى إلى نهاية الختم. نعم نعم
كل سورة يكبر سابسة.
نعم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل. نعم هذه جزء من قراءته من كتاب برواية البزي اشتهر بذلك.
بزي
عن ابن كثير قراءات ابن كثير هي قراءات مكية. نعم مؤذن الحرام 40 سنة كما قلنا من قبل. ومحمد وهو الملقب قنبلة على سند تعلق بالاثنين كلاهما على سند. ومحمد وهو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المخزومي وهو مولى لبني مخزوم من أهل مكة ولد سنة 65 و100 وذكر بعضهم أنه ولد سنة 95 و100 وتوفي سنة 291. نعم بمكة أيضا. وقد قرأ على البزي نعم قرأ عليه خلق كثير منهم أبو بكر بن مجاهد والذي اختار السبعة ومنهم أبو الحسن بن شنبوذ المشهور بقراءته. قد ولي الشرطة بمكة كان قائد الشرطة بمكة لكن في ذلك العصر لا تشبه الشرطة هذا العصر
جماعة
الأمر المعروف نهي عن منكر الحسبة. نعم
هذا ليس قنبل
قنبل لقب وهو مجموعة الخيل جماعة الخيل تسمى قنبلة وقنبلا لا مجموعة من الخيل المركوبة
انتفال الفرس
قنبلة وأصلا جماعة الخيل
المركوبة
المركوبة الجاد تجري.
أما الإمام المازني صريحه
أبو عمرو البصري فوالده العلاء القارئ الثالث من القراء السبعة هو الإمام أبو عمرو المازني وأبو عمرو بن العلاء. قال وأما الإمام المازني نسبة إلى بني مازن بن ذهل لمازن بن ذهل بن شيبان بن ذهل بن شيبان من بني بكر بن وائل مشاهير قبائل القيسية وهذه قبيلة بني ذهل بن شيبان منها عدد كبير من الأئمة منها أحمد بن حنبل شيباني منها أبو عمرو بن العلاء مازني منها بكر المازني النحوي شيخ المبرد ومنها كذلك في صدر الإسلام المثنى بن حارثة صحابي فاتح الأعراف ومنها في الجاهلية عدد كبير من المشاهير مثل مفروق ومثل هاني مثل ابنائي مرة بن ذهلي وهمام بن مرة بن ذهلي وقوف جساس وكذلك في العصور الأولى من الإسلام منهم معلو بن زائدة الشيباني مشهور بالكرم والسيادة وهم ممدحون دحهم كثير من الناس مثل قول الشاعر إني حمدت بني شيبان إذ خمدت نيران قومي وفيهم شبت النار فمن تكرمهم في المحل أنهم لا يعلم الجار فيهم أنه جار حتى يكون عزيزا من نفوسهم أو أن يبين جميعا وهو مختار. وفي مدائح الناس لمعنى ابن زائدة كذلك ذكر هذا المعنى مثل قول مروان بن أبي حفصة في مدحه يقول بنو مطرين يوم اللقاء كأنهم أسود لها في بطن خفانا أشبلوهم ويمنعون الجار حتى كأنما لجارهم وبين السماكين منزلوا بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن كأولهم في الجاهلية أولوا هم القوم وإن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجملوا ما يستطيع الفاعلون فعالهم وإن أكثروا في النائبات وأجملوا ثلاث كأمثال الجبال حباهم وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل تشابه يومه علينا فأشكلا فما نحن ندري أي يوميه أفضل أيوم نداه الغمر أم يوم بأسه فما منهما إلا غر محجل. وعندما دخل معلون زائدة على الخليفة المنصور قال له أعطيت مروان بن أبي حفصة 100,000 على أن قال معلون زائدة الذي زادت به شرفا على شرف بن شيباني؟ فقال لا ولكن على قوله ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمن فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسنان. هذا فيه من على الخليفة نفسه فهو الذي حماه يوم الهاشمية فيسكته بهذا. وقوله أما الإمام المازني صريحهم أي هو صريح القراء لأنه عربي أصلي ليس من الموالي فهو وابن عامر هما اللذان من العرب من القراء 5 من القراء 7 من غير العربي وهذان الاثنان فقط هما من العرب وهما أبو عامر من العلاء وابن عامر عبد الله بن عامر قال إيشان. لذلك قال أما الإمام المازني صريحهم صريحهم من العربي في أصل النسبة أبو عامر البصري فوالده العلاء والده الذي ينسب إليه والعلاء. واختلف في اسم أبي عمرو فقيل اسمه زبان ولذلك قال في جوابه الفرزدق حين هجاه هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي. البيت من شواهد النحو على إثبات حرف العلة في آخر المضارع المجزوم لم تهجو ولم تدعي. وقيل اسمه كنيته قيل اسمه أبو عمرو مثل عدد من الذين يتسمون بكناه. وقد ولد سنة 68 في الهجرة وفي خلافة معاوية توفي سنة 154. نعم. وهو من أئمة العربية ومن أئمة أهل النحو في البصرة وأخذ القراءة عن أهل الحجازي وبالأخص عبد الله بن كثير كما سبق وعرض على مجاهد بن جبر وعلى سعيد بن جبير وعلى عطاء بن رباح وعكرمة بن خالد وعبد الله بن كثير وهؤلاء من قبل ابن كثير منهم كلهم من تلامذة ابن عباس من كبار التابعين. وقرأ بالبصرة على يحيى بن يعمر وحدث عن أنس بن مالك فهو من التابعين هو معدود من التابعين من صغاره كان معاصرا لأبي حنيفة وقد عاش بعده وحنيفة توفي سنة 150 وهو توفي سنة 154. واشتهر بالفصاحة والصدق وقد ذكرت قصته مع الحجاج في الدرس السابق. كان أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب.
اشتهر الحجاج كده
نعم قرأ عليه سورة البقرة في قرأ إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. قرأت أبي عمرو بن العلاء إلا من اغترف غرفة بيده وهي لغة الحجاز لكنه قرأ أيضا بقراءة البصريين إلا من اغترف غرفة بيده فأنكر عليه الحجاج قال إن الفعلة لا تدل على المرة لأن المرة دائما على فعلة. فأمهله شهرا أن يأتيه بشاهد على أن الفعلة بالضم تأتي للمرة وإلا ضرب عنق. كلف به حرسيين فذهبا معه للبوادي يتتبع مواقع العرب لعله يجد شاهدا على هذه المسألة. فلما كان آخر يوم من أيام الشهر وقد أقبل به الحرسيان يردانه إلى الحجاج وهو مهموم حزين سمع راكبا ينشد فإذا هو يتغنى ويقول قد يموت الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحد العقال له فرجة هذا الشاهد. ففرح بالشاهد فرحا عظيما فلما لقوا الراكب قالوا ما وراءك من الخبر قال مات الحجاج. قال ما أدري بأيهما أفرح بوجود الشاهد أم بموت الحجاج. نفس المعنى أيضا هو اللي قال الراكب في أبياته ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل الأقارب.
من علاقة سائد الحجاج الله محافظة على العربي
حفاظه على القرآن وأيضا قسوته وشدته كلهم. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء فاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الهراة معللا. قرأ عليه اليزيدي واليزيدي من القراء الذين قراءتهم شاذة من فوق العشرة وهو معدود في القراء واسمه يحيى بن المبارك.